بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو الأزهري رحمه الله تعالى في كتابه أركان الإيمان: قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال أخبرنا زهير، قال أخبرنا سعيد بن سليمان، قال أخبرنا عطاء بن محمد بن حرمي عن بعض أصحابه قال: قال نعم عليكم بعلم قبل أن
وثلمة
لأبي وأمي العلماء. قال أحسبه قال: والذي إذا لقيتم والذي إذا لم أقم لا خير في الناس إلا إليكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا في أخلاق العلماء عند كلام الإمام الآجري رحمه الله على مصيبة فقد العلماء، وأن فقدهم يعد فقدا للعلم الذي معهم، وبالتالي ينتشر الجهل ويعم بين المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فلما تكلم على ذلك أتبعه بذكر بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في تعظيم فقد العلماء، وأنه من المصائب الشديدة، وأن هذه هي الوسيلة التي بها يفقد العلم ويتنسخ بين المسلمين، نسأل الله العافية. لا ممنوع. فساق رحمه الله تعالى أولا هذا الإسناد إلى كعب الأحبار رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة للإسناد فشيخ المصنف سبق التعريف به، وكذلك شيخه زهير بن محمد. وأما شيخه سعيد بن سليمان فهو الواسطي ولقبه سعدوية، وهو ثقة حافظ. وشيخه عطاء بن محمد الحراني. قال الإمام أحمد كما في العلل لابنه عبد الله: كان صالحا صاحب صلاة. وقال ابن حبان في ثقاته: روى عنه أحمد الحكايات. فحاصل هذا أنه مستور متزهد يحمل عن مثله في الرقاق، وهذا هو معنى قول ابن حبان. ومعلوم أن السلف كانوا يتساهلون في هذه الأبواب فيحملون عن مثل المذكور فيها. وأنت ترى في الإسناد هنا عن عطاء يقول عن بعض أصحابه، فهذا إبهام في الإسناد، شيوخ عطاء هؤلاء مبهمون لا تعرف أعيانهم، ومثل هذا لا يقبل، فهذا ضعف في الإسناد. قال كعب: عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله. وهذا المعنى سنعرفه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل. ثم قال: موت العالم نجم طمس، لأن العلماء بمثابة النجوم كما سبق ذكره في بعض الآثار سابقا، فإذا مات العالم فكأنما قد طمس النجم، وبالتالي زال نوره ونفعه بين الناس. ثم قال: موت العالم كسر لا يجبر وثلمة لا تسد، لأن العالم يكون واقفا على ثغر في الإسلام، يقف على ثغر يرابط عليه ويعلم الناس ويبين لهم الحق، فإذا فتح هذا الثغر فمن الذي يسده بعد ذلك؟ وفتحه بمثابة فتح ثغر في حصون المسلمين يتدفق منها العدو إلى بلادهم، فمن الذي يحول بين ذلك إذا كان المرابطون قد ضاعوا ولم يعودوا موجودين؟ فكذلك العلماء في أماكنهم مرابطون، يرابطون على ثغور العلم والحق، فإذا زالوا فإن البلية عندئذ تشتد. ثم قال: بأبي وأمي العلماء، هذه تفدية ولا بأس بها في هذا المقام، لأن العلماء شأنهم عظيم، فلا شك أن مكانتهم في الدين عموما تفوق مكانة الوالدين. ولهذا ينبغي أن تكون حياة العالم عندك أعظم من حياة والديك، لأن نفعه أكبر، وينبغي أن يكون فقده أشد مصيبة عندك من فقد والديك، لأن المصاب عندئذ أيضا يكون أكبر. قال أحسبه قال قبلتي إذا لقيتهم، يعني إذا لقي واحدا منهم فهو قبلته التي يتوجه إليها، لا يتوجه إلى أحد سواه. قال وضالتي إذا لم ألقهم، إذا لم يلق أحدا منهم فهم ضالته التي يبحث عنها ويجد في طلبها. قال لا خير في الناس إلا بهم، وهذا معناه واضح، لأن العلماء بهم يقوم العلم وينتشر الحق. نعم.
وقال رحمه الله قال أبو أحمد أقول يوسف الثاني قال أخبرنا أبي عمر يعني محمد العزيز قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يملك علما إذاعا إنما يملك العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس وأجزاء الجهال تسوده فأكثر بغير علم فغروا وأغروا.
شيخ المصنف هو هارون بن يوسف ابن هارون، وهو ثقة كما في تاريخ بغداد. وشيخه ابن أبي عمر من المشاهير، واسمه محمد بن يحيى، محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، وهو ثقة معروف، وله كتاب الإيمان مطبوع. وشيخه سفيان بن عيينة إمام علم، وكذلك شيخه هشام بن عروة بن الزبير من المشاهير أيضا من ثقات التابعين، عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام من مشاهير الثقات كذلك، يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وساق الحديث. وهذا الحديث معروف ثابت في الصحيحين من أوجه عدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، في بعض الروايات ينتزعه من العباد، أي إن الله تعالى قضت سنته ألا يقبض العلم كذلك، لا يقبض العلم من جهة نزعه من الصدور. ومعنى هذا ما يكون في الجملة، أي إن العلم لا يرفع من الأرض جملة على هذه الصورة، وليس معنى ذلك أن الإنسان لا ينسى شيئا من علمه أو أنه لا يضيع منه شيء في صدره أبدا، كلا، بل قد ينسى الإنسان ما معه من العلم وقد يرفع من صدره، لكن هذا في أحوال معينة، في أحوال محددة محدودة. لكن الصورة التي يتكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي الصورة العامة الإجمالية، فهذا إنما يحصل بقبض العلماء، بقبض العلماء أنفسهم الذين هم أوعية هذا العلم. قال إنما يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن الناس لابد لهم من رؤساء، هكذا فطر الله الخلق، لابد للناس من رأس يجتمعون حوله ويصدرون عن رأيه، فإذا فقد هذا الرأس تكلف الناس رؤوسا، لابد أن ينصبوا من يلتف حولهم، ولكن العلماء يكونون قد ذهبوا، فلابد أن يكون هؤلاء الرؤساء ماذا؟ جهال، لابد أن يكونوا جهالا، وعندئذ يسألون فيفتون بغير علم، لأنهم ليس معهم شيء من العلم، فلابد أن تكون فتاواهم مبنية على ماذا؟ على الجهل، وعندئذ تحصل البلية، فضلوا وأضلوا، أي يضلون في أنفسهم لأنهم ليس معهم علم ولا نور ولا كتاب مبين، ويضلون غيرهم لأنهم لا يرشدونهم إلى الطريق الصحيح، وإنما يعطونهم الأشياء على غير دراية، على غير بينة، فعندئذ يكون المستفتي أيضا أو يكون السائل أيضا ضالا، لأنه لم يحصل على الإجابة الصحيحة أو العلم الصحيح. نعم. هذا شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها، وشيخ المصنف سبق التعريف به، وشيخه أحمد بن صالح هو المصري الحافظ المشهور الإمام، وشيخه عنبسة هو ابن خالد الأيلي، عنبسة بن خالد الأيلي. قال فيه الحافظ صدوق، والأولى أن يقال صالح الحديث، فرق بين الكلمتين أن كلمة صدوق معناها أن الراوي حسن الحديث، يحسن حديثه لذاته، وأما كلمة صالح الحديث فمعناها أنه يعتبر به، لا يحسن حديثه لذاته ولكن لغيره إذا تابعه من يصلح أن تجبر متابعته أو أن تفيد متابعته، فهذا هو الأولى في حال الرجل، والله تعالى أعلم. وشيخه يونس هو ابن يزيد الأيلي، لعله مضى معنا في بعض الطرق. وشيخه ابن شهاب هو الزهري، وعروة بن الزبير سبق التعريف به. وعليه فهذا الإسناد الأرجح فيه أنه ضعيف، والصحيح أن هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ليس من رواية عائشة رضي الله عنها. وقد أفاد محقق النسخة التي بين يدي أن البخاري أخرج هذا الحديث من طريق آخر عن عروة، قال حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فجلست إليه فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. قال عروة فحدثت بذلك عائشة رضي الله عنها، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد ذلك، فقالت لي عائشة يا ابن أخي انطلق إلى عبد الله فاستثبت منه الحديث الذي حدثتني به عنه. قال فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت وقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. فهذه الرواية تدل بصراحة على أن الحديث ليس من رواية عائشة رضي الله عنها، وأنها لم تروه أصلا. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال لما ينقص الدابة وما ينقص الدابة ثمنها وكما ينقص الثوب عن طول الجسم وكما ينقص الدرهم عن طول الفضل ويكون في الطبيب الذي عالم فيموت احدهما فيذهب نصف ويمين ويموت الاخر فيذهب ويموت كله.
سبق تعريف بشيخ المصنف وكذلك شيخه ابن ابي عمر، وسفيان هنا هو ابن عيينة، إذا روى ابن أبي عمر عن سفيان فهو ابن عيينة. وشيخه الأعمش مشهور واسمه سليمان بن مهران، وشيخه أبو وائل هو شقيق بن سلمة، وهو من كبار التابعين المخضرمين. قال سمعت ابن مسعود يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما ينقص الدابة ثمنها، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما ينقص الدرهم عن طول الخبت. والخبت هو الخفي من الأشياء، يطلق على معنى الخفاء. فمعنى هذا الكلام أنه كما ينقص أو كما تنقص هذه الأشياء من خلال ما يعتريها، فكذلك الإسلام ينقص من خلال ما يعتريه من فقد العلماء. فكلما فقد العلماء كلما نقص الإسلام شيئا، كلما ذهب شيء من العلم. قال مبينا هذا: وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم، لأنه ليس فيهم إلا عالمان فقط، فكل واحد منهما بمثابة نصف علم البلد، فإذا ذهب الأول فقد ذهب نصف العلم. قال: ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. فتأمل كيف ربط فقد العلم بفقد العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو فضل عباس بن يوسف الشكلي. قال
الشكلي كسر الشاب.
قال أخبرنا أبو فضل عباس بن يوسف الشكلي قال علينا أبو طالب رضي الله عنه: كلام الحكيم حياة القلوب توازن الزمان قيام الأمم، فلطف الحكيم جلاء القرآن، وصمت الحكيم دعاء الحكم. حياة الحكيم جلاء القلوب فلو خبوك النهار
يجلي يظهر. لا خلاص، العباس بن يوسف هو أبو الفضل الشكلي بكسر الشين المشددة، وهو صالح صاحب عبادة كما في تاريخ بغداد، وهذا لا يستفاد منه التعديل في الرواية. وهو هنا يروي الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مباشرة، وهذا إعضال لأنه لم يدرك عليا بالطبع، فهذا إعضال بينهما، هذا إسناد معضل. يروي عن علي أنه قال: كلام الحكيم حياة القلوب. كلام الحكيم يعني به العالم، لأن العلم لا شك أنه من الحكمة، كما قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة ترد في بعض آيات الكتاب ويراد بها السنة، كما في قول الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة في مثل هذه الآيات هي السنة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة وعزاه إلى غير واحد من المفسرين. فكلام الحكيم هو كلام العالم. يقول علي رضي الله عنه: هو حياة القلوب، به تحيا القلوب لما فيه من العلم والحق والهدى. ثم شبهه بوبل السماء، أي بمطر السماء، غياث الأمم، أي به يغاث الناس، به يكون الغوث، به تكون الحياة. فكما أن المطر تحيا به الأرض ويحيا به الناس والدواب أيضا، فكذلك العالم تحيا به القلوب. وهذا المعنى مأخوذ في الأصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، الذي يقول فيه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، إلى آخر الحديث. فشبه ما بعث به من الوحي والهدى بماذا؟ بالغيث الذي هو المطر. قال: فنطق الحكيم جلاء الظلام. إذا نطق الحكيم فإنه يبين الحق، وهذا بمثابة النور الذي يبدد الظلام. قال: وصمت الحكيم وعاء الحكم. فكذلك الحكيم إذا تكلم كان في كلامه جلاء للظلمات ونفع للناس، فكذلك سكوته يكون وعاء للحكم، يكون وعاء للعلم، يكون شيئا حافظا ساترا، وبالتالي لا يظهر ما معه من العلم إذا سكت، يكون كالذي يحتفظ بالشيء في وعاء أو في مكان لا يستطيع أن ينشره بين الناس. ثم قال: حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلم. هذا معناه موجود في البيتين السابقين أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. وقال أبو عيادة: ومجرد تسر التسبيح والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقه، وبذله لأهله قربة، لأنه المعالم الحلال والحرام، والأمين في الوحشة، والصاعد في القربة،
والخلوة في الخلوة،
والصاحب الخلوة، والدليل على الخطايا فضل الله، والزين عند شق الناس، والقرب عند الظلماء، يرفع الله به أقواما لا يعلم بالقرب قادة من كذبهم، وأئمة من بالقرب تشرق آثارهم، وإنها إلى ربهم، وترى الملائكة في عبهم، بأجنحتها تمسحهم، حتى كل رب ولكن انه مستغفر، حتى حيلان البحر وهواه، وشباع الارض ونعامه، والسماء ونجومها، ان العلم حياه القلوب من العمى، ونور الابصار مفتونا، وقوه الابدان من البعض، يبلغ به العبد منازل الاحرار، ومجالسه الذنوب، والدرجات العلى في الدنيا والاخره، والفكر به يعفو بعد الصيام،
هذا مسوق عن معاذ كما ترى بغير إسناد، وقد روي بطرق متعددة وليس منها شيء يصح، بل بعضها ضعيف جدا وبعضه موضوع، والكلام كما ترى مطول، التعرض له على وجه التفصيل يستدعي وقتا، ومعناه واضح ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا عن عبد السلام بن سليمان عن عبد السلام بن سليمان عن النبي صلى الله عن كثير بن قيس عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لا يتفق للعالم كل شيء حتى تعلمه في جوف البحر.
سبق التعريف بشيخ المصنف، وشيخه المصري هو احمد بن صالح، وشيخه بشر بن بكر هو التنيسي، سبق التعريف به أيضا، والأوزعي هو الإمام المعروف أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، وعبد السلام بن سليمان سبق التعريف به آنفا، وكذلك يزيد بن سمرة سبق التعريف به أيضا من قبل، وكذلك كثير بن قيس، كل هؤلاء سبق التعريف بهم. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. وقد ورد هذا المعنى في أحاديث متعددة، وفيه فضيلة ظاهرة لأهل العلم، أن العلماء يستغفر لهم كل شيء حتى الحيوانات، دلالة على عموم نفعهم، لعظم النفع الذي يعم الناس، لعظم ما يصل إلى الناس من الخير من خلال العلماء، فاستحقوا أن يستغفر لهم كل شيء حتى الحيوان. نعم.
وقال رحمه الله: أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن الربيع القطان، قال أخبرنا هشام بن عمار بن الشقيق، قال أخبرنا عاصم بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبي عبد الرزاق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترك عبد طريقا يلتمس فيه علما الا ترك به طريقا الى الجنه، ان الملائكه الاخرى ومحتها من طالب العلم رضا عنه، وانه يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الارض حتى في ذات البحر.
هذا سبق من قبل، سبق باسناده ومتنه، ولعل الاثر السابق ايضا سبق باسناده ومتنه. نعم.
وقال اخبرنا ابو جعفر احمد بن يحيى الكلوني قال اخبرنا حيدر بن فاروق قال اخبرنا صعب بن حزم قال اخبرنا عبد عن ابن حبيب ولا اقرا الصفات مع الشام المرادي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني جئت اطلب العلم فقال مرحبا يا طالب العلم ان طالب العلم لا تحبه الملائكه وتطلبه فان حبها ويركب بعضهم بعضا حتى يذوبوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب.
الحلواني سبق التعريف به، وشيبان بن فروخ من المشاهير، قال فيه الحافظ صدوق يهم، والأقرب أنه صدوق يحسن حديثه لذاته. ومثله شيخه الصعق، الصعق بن حزم، أيضا قال فيه الحافظ صدوق يهم، والأقرب أنه صدوق فقط. وشيخه علي بن الحكم هو البناني، وهو ثقة. وشيخه المنهال بن عمرو من مشاهير الثقات. وشيخه زر بن حبيش من كبار التابعين، مشهور ثقة. يروي عن صفوان بن عسار المرادي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا يا طالب العلم. هكذا ينبغي على المعلم أن يكون مع تلامذته، ينبغي عليه أن يهتم بهم وأن يعرف مكانهم ويقدر سعيهم، هذا هو المنبغي في هذا المقام. ثم قال إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. هذه فضيلة يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها ضمن فضيلة العلماء. والحديث مشهور، أخرجه الترمذي وغيره من طرق عن صفوان بن عسال رضي الله عنه، وهو حديث ثابت معروف، وسيأتي بأسانيد أخرى. نعم. هذا طريق آخر لحديث صفوان سبق التعريف بشيخ المصنف فيه، وكذلك شيخه زهير بن محمد. وعبد الرزاق معروف هو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف والتفسير، وهو حافظ مشهور على تغير وقع له في آخر عمره. وشيخه معمر هو ابن راشد حافظ متقن معروف. وشيخه عاصم بن بهدلة، هذا عاصم ابن أبي النجود، وبهدلة هذه هي أمه. عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود، نعم صاحب القراءة، نعم صاحب القراءة المشهورة، قراءة عاصم، رواية حفص طبعا هي الأشهر عندنا، حفص بن أبي سليمان البزاز. وهناك طبعا الرواية الأخرى رواية من؟ شعبة، اسمه إيش؟ شعبة بن عياش اللي هو أبو بكر بن عياش. يعني اختلف هل اسمه شعبة فعلا وأبو بكر كنيته ولا اسمه أبو بكر، هذا اختلاف بين العلماء، لكن هو أبو بكر بن عياش القارئ المشهور المعروف. وعاصم هذا وإن كان ثبتا في القراءة إلا أنه في الحديث دون الثبت كما قال الذهبي رحمه الله، فليست روايته في الحديث مقبولة. على الأرجح هو ممن يعتبر به صالح الحديث. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قاسم الزكريا المطول قال أخبرنا محمد بن صلاح الجرجرائي
بجيمين بينهما راء، وأخرى بعد الجيم الثانية الجرجرائي.
قال أخبرنا محمد بن صداح الجرجرائي قال أخبرنا جرير عن حنيف عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
القاسم بن زكريا هو القاسم بن زكريا بن يحيى أبو بكر المطرز ثقة ثبت كما في تاريخ بغداد. ومحمد بن الصباح هو ابن سفيان محمد بن الصباح بن سفيان الجرجرائي وهو صدوق. وجرير بن عبد الحميد هو الضبي مشهور صدوق صاحب حديث وكتابه أثبت من حفظه. والأعمش سبق التعريف به. وأبو صالح هو السمان واسمه ذكوان بالذال وهو أيضا من التابعين الكبار الأثبات. والأعمش كما هو معروف صاحب تدليس إذا عنعن فإن روايته لا تقبل إلا في شيوخ بعينهم منهم أبو صالح هذا، يعني إذا روى عن أبي صالح وكذلك عن أبي وائل الذي مر معنا منذ قليل فإن روايته تقبل وإن عنعن. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا معناه واضح، هذه فضيلة ظاهرة لأهل العلم. نعم.
ولا مانع محمد عبد الله بن عباس وصديق قال اخبرنا نصر بن علي قال اخبرنا خالد بن يزيد قال اخبرنا ابو جعفر بن رديف عن ربيع بن انس عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
سبق التعريف بشيخ المصنف. وخالد بن يزيد هو العتكي أو قبل معذرة نصر بن علي. نعم، نصر بن علي هو نصر بن علي ابن نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي. الجهضمي وهذا مشهور، يعني في نصر بن علي الجهضمي هذا الجد، وفي نصر بن علي الجهضمي هذا الحفيد الذي ورد في هذا الإسناد، وكلاهما ثقة، الحفيد والجد ثقتان. خالد بن يزيد هو العتكي صاحب اللؤلؤ ويقال فيه اللؤلؤي أحيانا، قال فيه الحافظ صدوق يهم. وأبو جعفر الرازي من مشاهير الضعفاء واسمه عيسى ابن ماهان. عيسى ابن ماهان والربيع بن أنس مشهور وهو ثقة صدوق، ومن تكلم فيه من العلماء إنما تكلم فيه من جهة رواية الضعفاء عنه كمثل أبي جعفر هذا، يعني أبو جعفر هذا مكثر عن الربيع بن أنس وأبو جعفر ضعيف، فمنها هنا تكلم العلماء في روايته عن الربيع، هذا ليس تضعيفا للربيع وإنما هو كلام في رواية الضعفاء عنه، إنما لحقه الكلام من هذه الجهة، لكن هو في نفسه صدوق. يروي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. هذه فضيلة معناها صحيح وإن كان الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، لكن أصل الفضيلة ثابت، لأن طلب العلم لا شك أنه من سبيل الله، لا شك أنه من الجهاد، من طلب مرضات الله، وهذا كله يدخل في معنى سبيل الله. نعم.
قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الوزير، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن موسى، قال أخبرنا عبد الرحمن على يوم بن مسلم
عن علاق تشديد
عن علاق بن أبي مسلم عن أبي بن عباد على أبي عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء.
سبق التعريف بالحلواني، وأحمد بن عبد الله بن يونس هو اليربوعي، مشهور إمام كبير صاحب سنة، وعنبسة بن عبد الرحمن هو عنبسة ابن عبد الرحمن ابن عنبسة الأموي، وهو متروك يعني ضعيف جدا. وعلاق بن أبي مسلم، ويقال علاق بن مسلم أيضا، مجهول كما قال الحافظ. وأبان بن عثمان هو أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ثقة معروف، يروي عن أبيه عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. والحديث ضعيف جدا كما عرفت من قبل إسناده، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الله عن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال أخبرنا شجاع المقدس، قال أخبرنا عباد بن العوام، قال أخبرنا هشام عن الحسن في قول الله عز وجل: فلا يلزمن في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولا يحسن في الدنيا علم ولا دخل
شيخ المصنف هو أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار ابن راشد أبو عبد الله الصوفي، وهو ثقة كما في تاريخ بغداد، وشجاع بن مخلد هو الفلاس، حافظ معروف، وعباد بن العوام من مشاهير الثقات، وهشام هذا هو ابن حسان، هشام ابن حسان من المشاهير أيضا، وهو ثقة معروف، ولكن في روايته عن الحسن وهو البصري مقال، في روايته عن الحسن البصري مقال، فالإسناد هذا ضعيف. يذكر الحسن في قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، فجعل العلم من جملة الحسنات التي يؤتاها العبد في هذه الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: العلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مداخلة بعضهم ببعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، وفيما تعلموا العلم لهم فيه فضل، وقد جعل الله
للعلماء خيرا من جهات كثيره،
نفعنا الله واياهم العلم.
اكمل.
قال اخبرنا البرياني، قال اخبرنا هشام بن عمان بن يوسف، قال اخبرنا خلق بن خالد، قال اخبرنا عثمان بن عائشه عن علي بن يزيد عن القاسم عن الامام الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبل وقبل أن يرفع، وجمع بين أصبعين الأخرى والتي تجد الإسلام، وقال: العالم من متعلم شيئين في التجري ولا خير في ذلك بعد.
الفريابي هو جعفر بن محمد سبق التعريف به، وكذلك هشام بن عمار، وصدقة بن خالد هو الأموي ثقة، وعثمان بن أبي العاتكة صدوق ولكنه ضعيف في روايته عن علي بن يزيد الذي هو شيخه في هذا الإسناد. وعلي بن يزيد هذا هو الألهاني باللام، الألهاني من مشاهير الضعفاء. والقاسم هذا هو ابن عبد الرحمن، القاسم ابن عبد الرحمن الشامي الدمشقي. قال الحافظ: صدوق يغرب كثيرا. يروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ثم جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، وقال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد. المعنى واضح أيضا وصحيح في ذاته، وإن كان الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر عن الضيف محمد بن عبد الحميد الوسطي، قال أخبرنا الضيف محمد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا الضيف بن زيد عن خالد بن معدان عن أبي الرزاق، قال: العالم والمتعلم مختلف الولد وسائر الناس نفسه لا خير فيه.
سبق التعريف بالواسطي وزهير وعبد الرزاق. وثور بن يزيد هو الحمصي، ثقة معروف، وكذلك شيخه خالد بن معدان من مشاهير الثقات أيضا. يروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. هذا فيه فضيلة من جهة الإخبار بفضيلة العلماء أنهم أصحاب أجر وثواب عند الله تعالى، وفيه فضيلة من وجه آخر، وهي ذم من ليس عالما، ذم من ليس عالما أو متعلما، سائر الناس همج لا خير فيهم. كما في الأثر المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه: أغد عالما أو متعلما ولا تك الثالث فتهلك. الثالث الذي هو ماذا؟ الذي ليس عالما ولا متعلما، الذي هو من قبيل الهمج، نسأل الله العافية، ليس لحياته هدف، ليس لحياته أمر يحرص عليه، يعيش بين الناس جاهلا، لا يعرف شيئا، لا يعرف دينه، لا يعرف كيف يعبد ربه، ولا كيف يميز الصواب من الخطأ، فهذا حياته لا قيمة لها، نسأل الله السلام. نعم.
قال أخبرنا في يديك، قال أخبرنا في سعيد، قال أخبرنا في بديع، قال ابن نبي عبارة عن شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من تجري عليه وجوه بعد الموت: الغراب في سبيل الله، ومن علم علما أجر له معه،
ومن علم علما، أجري له ما عمل به،
أجري له ما عمل به، ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما ترك، ورجل ترك أولادا صغارا وهم يدعون له.
سبق التعريف بالفريابي. وقتيبة بن سعيد من الثقات المعروفين. وشيخه ابن لهيعة هو عبد الله، عبد الله بن لهيعة المصري القاضي، من المشاهير أيضا، وهو ضعيف في روايته، ولكن تقبل رواية أناس بعينهم عنه أخذوا من أصوله، منهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب. وفي قول بعض العلماء قتيبة بن سعيد أيضا، في قول بعض العلماء عدوه من الذين أخذوا عن أصوله أيضا، فروايته عنه مقبولة عندهم. وخالد بن أبي عمران هو التجيبي، صدوق فقيه، يرويها هنا عن أبي أمامة ولكنه لم يسمع منه كما قال أبو حاتم رحمه الله. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت، أي يستمر عملهم بعد الموت. والأصل في ذلك الحديث المعروف في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فها هنا اشتراك في الحديث الذي بين أيدينا، اشتراك في المتن مع الحديث السابق، فالعمدة عندنا على الحديث السابق لأن هذا الحديث ضعيف. فذكر أولا المرابط في سبيل الله، ثم ذكر صاحب العلم وهذا يتفق مع حديث مسلم، ثم ذكر الصدقة الجارية وهذا فيه اتفاق أيضا، ثم ذكر الأولاد الذين يدعون لأبيهم بعد موته وهذا فيه اتفاق كذلك. والشاهد أن صاحب العلم من فضيلته أن أجره يستمر بعد موته، فهذه فضيلة أخرى لأهل العلم أنهم مع موتهم وانقطاع عملهم من هذه الدنيا إلا أن أجرهم باق مستمر يحتسب لهم من الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال أخبرنا العباد أحمد بن سعد الحميري، قال أخبرنا حسين علي بن أبي، قال أخبرنا هشام بن مالك، قال أخبرنا قيس بن ربيعة، قال أخبرنا هشام بن معطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: معلم الخير ومتعلمه يذكر له كل شيء حتى يموت في البحر.
سبق التعريف بالأشناني وكذلك الحسين بن علي وأيضا يحيى بن آدم، وقيس بن الربيع هو الأسدي مشهور، قال فيه الحافظ: صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه. تغير في آخر عمره وأدخل عليه ما ليس من حديثه. وشمر بن عطية هو الأسدي صدوق، يروي عن سعيد بن جبير وهذا معروف طبعا عن ابن عباس قال: معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهما كل شيء حتى الحوت في البحر. هذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال أخبرنا زياد بن أيوب، قال أخبرنا هشام، قال أخبرنا سيار عن الشعبي المرد، قال عبد الله بن مسعود: إن معاذ كان أمة قائما قيل له إن إبراهيم كان أمة قائما، قال فقال عبد الله: إنا كنا نحب معاذ بإبراهيم، قال قيل له: فما القائم؟ قال: مطيع لله ورسوله.
سبق التعريف بالواسطي، وزياد بن أيوب هو زياد بن أيوب بن زياد البغدادي، وهو حافظ مشهور، كان الإمام أحمد يلقبه شعبة الصغير، وقع في نسختي هنا قال: أنبأنا هشام، وقد رجح المحقق أنه تصحيف عن هشيم، الصواب هشيم، وهشيم هذا هو ابن بشير الواسطي مشهور أيضا وهو صاحب تدليس. قال: أنبأنا سيار، وهو أبو الحكم العنزي فتح النون، ثقة معروف. يروي عن الشعبي رحمه الله وهذا الإمام المعروف عامر بن شراحيل قال: قال عبد الله بن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا، وصفه بهذين الوصفين العظيمين، وقد وصف بهما نبي من أنبياء الله تعالى وهو إبراهيم عليه السلام. ولهذا قيل له إن إبراهيم كان أمة قانتة، يعني يقول له هذان الوصفان وقعا لإبراهيم الخليل عليه السلام. فقال عبد الله رضي الله عنه: إن كنا نشبه معاذا بإبراهيم، يعني وإن وصف إبراهيم عليه السلام بهذين الوصفين لكن لا يمنع أن يشبههما فيه أحد آخر، وقد كان معاذ رضي الله عنه يشبهه في هذين الوصفين. قيل له: فما القانت؟ قال: المطيع لله ولرسوله. وهذا هو أصل معنى القنوت حتى في لغة العرب، القنوت هو الطاعة، كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي مطيعين خاشعين. نعم.
قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن صالح، قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي، قال أنبأنا ابن مبارك، قال أنبأنا الحسن بن الأسود عن الحسن المبارك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الصدقة أن تتعلم ثم تعلمه اقتراره لله عز وجل.
يحيى بن محمد بن صاعد سبق التعريف به، والحسين بن الحسن المروزي هو الحسين بن الحسن بن حرب، صدوق، وابن المبارك معروف، والحسن بن ذكوان هو أبو سلمة البصري، قال الحافظ: صدوق يخطئ ورمي بالقدر وكان يدلس. والحسن هاهنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إرسال، يقول: إن من الصدقة أن تتعلم العلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل. وهذا المعنى صحيح أيضا، وفي هذا يقول غير واحد من أهل العلم من السلف والخلف: إن زكاة العلم وصدقته أن تعلمه لغيرك، فكما أن المال تخرج منه الصدقة إذا أعطيته لغيرك، فكذلك العلم إذا أعطيته لغيرك أيضا فإن هذا بمثابة الصدقة. هذا المعنى صحيح في ذاته. نعم.
قال رحمه الله: قد التصرف قبل العلماء ومع تصرف الله عز وجل على سائر المؤمنين ما فيه بلاء لمن تقبله، فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معه.
فألزم نفسه الطلب، غائب كل ضمن الغائب.
فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معه، وذلك بتوفيق الله عز وجل. قال قائل: من علم العلم وحفظه ومن ارضى فيه يكفر في هذا الفضل الذي ذكرت. قيل له: ارجو الا يخلي الله كل مسلم.
الا يخلي الله.
ارجو الا يخلي الله كل مسلم طلب الخير وعلم من خيره الذي وعد به العلماء، ولكن قد ذكرت لهم اوصاف واخبارهم فنحن نذكرها: من تذكرها من اهل العلم رفع العلماء.
استغفر الله
عز وجل.
هذا آخر الباب الذي جعله المصنف مقدمة لأخلاق العلماء، وبداية من الباب المقبل إن شاء الله يبدأ الحديث عن صلب الأخلاق والأوصاف.